الدين منهم نرتجي ونستهزي فيمدون صوابا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرية. شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم من المتابعة والإصغاء، ومرحب من الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج، صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم صلواتي.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
إذن أهلا بمعالي شيخنا، وأهلا بكم وأهلا بأسئلتكم ومدحلاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا أولاها في الظهور كما تشاهدون هاتف البرنامج. الحديث مشاهدي ومشاهدات الكريمات، في بداية كل لقاء يحسن بشيء من التوجيهات مما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. أهم المهمات على المسلم أن يبتغي رضا الله جل في علاه، ورضاه جل في علاه إنما هو في اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من منا لا يحب ولا يرغب أن يحبه الله أن يحبه الله؟ من منا ينأى بنفسه أن يتابع هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس قد يخلص في أعماله لكن على غير هدي وعلى غير سنة وعلى غير سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. بإجمال، كيف لمن يشاهدنا الآن أن يتابع المصطفى صلى الله عليه وسلم في هديه في شؤونه كلها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه إحدى المسائل المهمة التي يحتاج إليها الناس عندما تنظر إلى واقع الناس في حياتهم، تجد أن لديهم ممارسات وأعمالا تخالف الهدي النبوي. فإن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل الهدي في جميع أجزاء الحياة، سواء كان فيما يتعلق بعبادة الإنسان أو معاملته أو تعامله أو سلوكه. وأضرب لذلك أمثلة. عندما تنظر إلى حال الناس في الصلاة تجد أن لديهم مخالفات كثيرة، تجد أن لديهم في صلواتهم نقصا واضحا في العديد من سنن الصلاة، يحتاجون إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلواتهم حتى تكون على أكمل الوجوه أو قريبا من أكمل الوجوه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله في صلواته؟ كيف كان يعبد الله في قيامه لليل؟ هذا نحتاج إلى مدارسته في جلساتنا، في ذهابنا وإيابنا، في تعلمنا على العلماء. هكذا أيضا كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين، في الأخلاق، في حسن المنطق، في اختيار أطيب الألفاظ وأحسنها. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتصرفاته وسلوكه الموجه إلى الآخرين؟ كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه؟ ما هو الوقت المناسب؟ وكيف كان ينوم؟ وكيف هي صفة نومه صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الآداب التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بها فيما يتعلق بأكله وشربه، أيضا في ما يتعلق باللباس الذي يمنع منه والذي يحظر والذي يباح والذي يستحب؟ هكذا أيضا في سائر مناحي الحياة هناك هدي نبوي كريم كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي المميزات التي تجعلنا نرغب في أن نكون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت قبل قليل إحدى هذه الأمور، ألا وهي السعي إلى الحصول على محبة الله عز وجل للعبد، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي مزية ثانية: ويغفر لكم ذنوبكم.
الله،
مغفرة الذنوب. ما من إنسان عندنا منا إلا عنده تقصير وعنده ذنوب ومعاصي، لكن عندما يحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله جل وعلا زلاته وذنوبه. هكذا أيضا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم نحصل على الهداية، نحصل على الهداية، كما قال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الآية الأخرى: وإن تطيعوه تهتدوا. كذلك يحصل في ذلك طاعة لله عز وجل، كما قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وانظر إلى الأمر الإلهي الذي ورد إلينا بالسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وانظر إلى الأمر الآخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة نقتدي بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهناك أحاديث كثيرة ترغب المسلم في السعي إلى الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كثيرا ما يقول: أما بعد، فإن أحسن الهدي، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاختلاف الكثير إنما ينجي العبد منه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
ما المراد بالنواجذ أحسن؟ والمراد بالمعنى عموما؟
نعم، المراد بالنواجذ الأسنان التي تكون في طرف الفم، هذه أسنان قوية، أسنان قوية نمسك بها الأشياء التي نريد أن لا نفرط فيها. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة المؤمن وشدة حرصه على تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المؤمن، هناك بعض الناس يزهدون في بعض السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ترغب الإنسان في سنة فيما يتعلق بمأكله، تقول: النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الأكل باليمين وأمر بذلك وحذر من الأكل بالشمال، تجده يشكك ويقول الاتيكيت ويقول هناك تنظيم للأكل عند الناس. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم هديه خير الهدي، وقد أرسله الله جل وعلا للناس بشيرا ونذيرا، وقد رغب الناس في الاقتداء بهديه والسير على طريقته. ولما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب بالشمال، قال رجل: لا أستطيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها بعد ذلك. فهذا في ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مأكل الإنسان. بعض الناس يقول: الهدي النبوي في مثل هذه الأمور لا يدل على الوجوب. ونقول: ولو لم يدل على الوجوب، نحن نسعى إلى تحصيل أكمل الأمور، نسعى إلى تحصيل محبة الله لنا ورضاه جل وعلا علينا، وبالتالي ولو لم تجب هذه الأمور فنحن نسعى إلى بعض هذه الأمور. من الهدي النبوي قد ورد فيها أوامر الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأوامر كما قال الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولم يفرق بين مؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هناك حاجة شديدة للأمة للعودة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن بين أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. جاء في يعني في بعض الناس يبدأون يشككون في السنة وفي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم: نصوص الكتاب قد دلت على وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوردنا من النصوص قبل قليل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موضحة للكتاب. لا يمكن أن يفهم الكتاب في كثير من المواطن أو في بعض المواطن إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذا امتن الله عز وجل علينا بإنزال الكتاب وإنزال السنة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يعني القرآن، والحكمة، يعني السنة. ويقول جل وعلا: واذكروا والحكمة يعظكم به. إذن الوعظ وترقيق القلوب وإعادتها إلى الله عز وجل تكون بالرجوع صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد في أواخر الزمان من يرغب في سنة النبي، يرغب في ومن يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب في تركها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكيا على ريكة يأتيه الأمر من أمري أو النهي من نهي يقول: حسبنا كتاب الله بين أيدينا فما وجدناه في كتاب الله أخذنا به. فنقول حينئذ هذا مخالف للهدي النبوي الكريم. ولذلك على الأمة أن تعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتها، وألا تتمارى في ذلك أو تشكك فيه أو يبقى لبعض من يتكلمون أو يدعون أي كلام أو حجة في تزهيد الأمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه. وحينئذ نحتاج إلى خطوات عملية، نحتاج إلى خطوات عملية لتطبيق هذا الموضوع، وهو الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأول هذا الهدي، أول هذه الخطوات، أن نكثر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أن نتناقش في ذلك عندما نجلس: ما هو هدي النبي يوم الجمعة؟ ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس؟ ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد؟ ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام النفل؟ ما هو هكذا نتأمر ونرجع إلى أهل الاختصاص. سواء في الدروس، في المساجد، في الإذاعات، في قنوات التلفزة، في غير ذلك. فإذا لم نكن عارفين نقتدي به، وكيف جديدة إلى الإكثار من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ماذا أحسن إليكم في سياق ذاته؟ رأيتم من قرأ شباب أو فتيات، رجال كبار، نساء، حتى إمام المسجد إذا قرأ على جماعة المسجد شيئا من النصوص عنه عليه الصلاة والسلام، هل له أن يبدأ بشرح والبيان من تلقاء نفسه بالرجوع إلى فهمه؟
سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بها العلماء وبينوا المراد بها، وهي قد وردت بلغة العرب ليست بألفاظ أعجمية. ومن ثم علينا أن نعود إلى الفهم العربي لهذه الكلمات التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من لا نطبق الكلام النبوي على المفاهيم الحادثة الناشئة الآن، وإنما نفهمها على مقتضى كلام العرب ونفهمها من خلال كلام علماء الأمة الذين اعتنوا بشرح هذه الأحاديث وبينوا الطريقة وبينوا معاني ألفاظ السنة النبوية. وهذه الطريقة الثانية للرجوع إلى السنة، تعرف معاني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من خلال الرجوع إلى المصادر الموثوقة، إما من العلماء الذين لهم باع في هذا الباب، وإما إلى الكتب التي وثق أهل العلم فيها وكانت من المراجع التي يستند العلماء إليها. من الوسائل في هذا أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يعني أنا أعطيك مثلا في الصلاة، الصحابة رضوان الله عليهم لم يتركوا شيئا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لا نقلوه إلينا، وبالتالي كل ركن من أركان الصلاة فيه أفعال متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام؟ ماذا يفعل بأصابعه؟ ماذا يفعل بيديه؟ ماذا يفعل ببدنه؟ ماذا يفعل برأسه؟ كيف يتلفظ بهذه الكلمات؟
حتى حركة الأصبع،
حتى في سجود الإنسان كيف يفعل بأصابع قدميه في ركوعه، كيف يفعل باليدين عندما يضعهما على الركبتين، كيف يفعل بظهره حال عند ركوعه، هكذا عند الرفع من الركوع، في التشهد كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم بالإشارة عند التوحيد وعند ذكر الله عز وجل. إذن الصحابة حرصوا على نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيله الدقيقة بدون أن يتركوا شيئا من ذلك. ومن ثم علينا أن نتعلم هذا الهدي النبوي الذي نقل إلينا. عندك مثلا في يوم الجمعة هناك أفعال نبوية، منها ما ورد في حديث بالترغيب فيه، ومنها ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وبالتالي نتقرب إلى الله عز وجل باتباع هذا الهدي. في ما يتعلق بيوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة وسورة الإنسان، كان صلى الله عليه وسلم يرغب في الاغتسال للجمعة والتبكير إليها، كان صلى الله، إذن هناك هدي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم حتى آخر لحظة من لحظاته، حين بين أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يقوم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وبالتالي هذا هدي نبوي كريم علينا أن نقتدي به وأن نعمل به، وكذلك في سائر حياة الإنسان. إذا علمنا السنة والهدي النبوي علينا أن نعمل به وأن نطبقه، وبذلك نكون قد تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعالنا، ونكون ممن دخل في قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أردت أن تعرف مقدار إيمانك بالله وباليوم الآخر فانظر إلى مقدار تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذك بهديه. هكذا أيضا من الوسائل التي تعمم العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة الدعوة إلى الهدي النبوي، سواء ندعو بأفعالنا عندما يرانا الآخرون فيقتدوا بنا، أو بأقوالنا فنرغب الناس ونعلمهم، وحينئذ نكون ممن دعا إلى الله. إذا كان تعلم السنة والهدي النبوي من الأعمال الصالحة التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهكذا تعليم هذه السنة ونشرها في الناس وتعريف الناس بالهدي النبوي الكريم حتى في مجالسنا. يعني نجد أن الناس يجلسون مجالس كثيرة في ولائم أو في عزائم أو في زيارات أو في لقاءات عابرة، ثم بعد ذلك يتحدثون بأمور تضيع ويفوت بفوات وقتها، تفوت فائدتها بفوات وقتها، ويتركون ما يبقى من تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عليك كلما شاهدت فعلا مخالفا أو طريقة مخالفة ذكرت بها وذكرت بالهدي النبوي الكريم. يعني مثلا صلوا الناس الجمعة فبعد الجمعة ذكر الإنسان بالسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثلا من أتى يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة الجمعة دخل عليه سليك الغطفاني فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن هذا تعليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. هكذا في جميع حياتنا، عندما يتقرب الإنسان لله عز وجل بتعليم ولو سنة واحدة أو هدي واحد في كل مجلس من مجالسه، يكون بذلك قد جمع محصولا كثيرا من الأجر يستفيد منه عندما يقدم على رب العزة والجلال، ويدخل في ذلك ويدخل بذلك في قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبالتالي نحن نحتاج إلى الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان بذلك ممن دخل في قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من فعله أو من تبعه إلى يوم القيامة. كذلك من الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسر القرآن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق القرآن ويعمل به، فكل أفعاله وكل أقواله وكل إرشاداته وتوجيهاته كلها بمثابة التفسير للقرآن. لما قال الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، حينئذ هذا الخلق العظيم أين هو؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته في التعامل مع الآخرين. وبالتالي نحتاج إلى أن نفسر القرآن بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن الله عز وجل جعل مهمة بيان الكتاب للسنة النبوية. كذلك من الأمور التي لابد أن نلحظها أن نسلم للهدي النبوي وأن لا ننازع فيه أو نرده بأي حجة أو بأي دليل يظنه الناس من الأدلة. إذا جاءنا حديث نبوي سمعا وطاعة، حتى ولو لم تقبله نفوسنا أو لم يكن ذلك من ما نراه صحيحا أو عدلا، لا، الهدي النبوي أكمل الهدي وأحسن الهدي وهو العدل. فإذا صح الحديث فسمعا وطاعة نأخذ به ولا نجادل فيه ولا نتردد فيه بأي نوع من أنواع التردد، بل نجعله سنة لنا نأخذ بما فيه ولا ننازع في ذلك ولا بكلمة واحدة. فإن عدم التسليم للنصوص ليس من شأن أهل الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل نسلم سمعا وطاعة. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه أيضا مرتبة أخرى من المراتب التي تجب علينا تجاه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ألا وهي تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن الخلاف بيننا. إذا حصل اختلاف أو تنازع فإننا نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني القرآن
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر، الرسول يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شرط الإيمان وعلامة الإيمان هو الرجوع إلى الكتاب والسنة عند حصول شيء من الاختلاف. عندما يوجد اختلافات بين الناس في ما يرغبونه وفيما يرغبون أن يكون حال الناس عليه، المرجع والحكم في النزاع هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة. إذا تخالفنا في قضية حجاب، إذا تخالفنا في أي قضية من قضايا الناس، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الهدي النبوي هو الفاصل، الهدي النبوي هو الفاصل. يعني بعض الناس عندما يأتيه بعض الأحاديث يؤولها ويصرفها عن مقتضى معناها اللغوي، نقول أخطأت في هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فعندما يأتينا حديث نفسر كلامه
مقتضى لغة العرب، لا نأتي بتفسيرات وتأويلات، لا نحرف اللفظ عن معناه ودلالته في اللغة العربية، لا، إنما نصرفه على المعنى اللغوي. وبعض الناس إذا جاء حديث يبدأ يعرضه على ذهنه، إن قبله الذهن وإلا توقف فيه، وقد يتأول بتأويلات مختلفة متعددة. لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على رغباتنا، على أهوائنا، على نظرنا، على رأينا، على كل شيء، هي الحكم وهي التي يرجع إليها، وهي العلامة الفارقة بين الإيمان والنفاق. الإيمان يقبل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والنفاق يبدأ يبحث عن المتشابه من السنة ويبدأ يرد بعض الألفاظ الواردة في الأحاديث. كذلك علينا أن نعتقد أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، عامة للناس باختلاف أجناسهم واختلاف دولهم واختلاف أممهم واختلاف لغاتهم، كذلك هي عامة في جميع أحوالنا قليلها وكثيرها. لا نقول هذا الباب لا نأخذ فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنة حاكمة على جميع أمورنا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومن مقتضى كونه رسول الله أن نقبل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن نحكمه على جميع أمورنا وجميع أفعالنا وجميع تصرفاتنا. يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن مقتضى هذا أيضا أن نعتقد أن من ترك الهدي النبوي فقد ترك أفضل الأمور وأحسنها وخيرها، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من ترك الهدي النبوي فيما أكله أو في ملبسه أو في شيء في أخلاقه أو في تعامله أو في بيعه أو في شرائه فقد ترك الأفضل وعمل بالأقل الأدنى. وبالتالي من زهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد أنه على ضلالة، وأنه ليس على الحق، وأنه مخالف للمنهج الصواب ومخالف للصراط المستقيم، وأنه ليس على طريقة سواء، وأنه ممن عناهم الله بقوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم فلا تتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا سار الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اتحدت قلوبهم وتآلفوا فيما بينهم واجتمعت كلمتهم. وأما إذا كان كل واحد من الناس ينظر إلى آراءه واعتقاداته ويترك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ سيحصل الخلاف والنزاع والفرقة. وأما إذا رجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فحينئذ تكتمل أحوال الناس وتستقيم أمورهم. كذلك مما يلاحظ في هذا الباب أن العبد المؤمن لا يعبد الله إلا بعبادة قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات هو المنهج الوحيد في عبادة الله عز وجل، وكل طريقة تخالف هذا المنهج فهي مردودة على صاحبها غير مقبولة عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد،
فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا منهج لحياة المسلم، الهدي النبوي. وبالتالي إذا أردت يا أيها الإنسان أن يرضى الله عنك وأن يحبك رب العزة والجلال وأن تغفر ذنوبك وأن تكون من المهتدين وأن تعلو درجتك في الجنة وأن تكون من أحسن الناس قولا، فعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبقه على نفسك في كل أفعالك، وأمر الناس به ورغبهم فيه، تكون بذلك ممن دعا إلى صراط مستقيم. إذن هذا الموضوع موضوع مهم ليس بالسهولة، وبالتالي نحن نحتاج إلى تطبيقه على حياتنا كلها. متى استقامت أمورنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فنحن حينئذ سنسعد في الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله إليكم. حديثكم حقيقة أثار في نفسي تساؤلات واستشكالات، دعا تحت عنوان الرئيس. أتمنى حقيقة أن يعني يكون هناك حديث مفصل في قابل الأيام إن أذنتم معوقات الاهتداء بالهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من المعوقات التي أراها ماثلة أمامي أن بعضهم ربما يعمل عقله في فهم السنة فيسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه ورأس الإمام، يقول لم نرى ولم يذكر التاريخ أحدا قلب الله رأسه مع علمنا ويقيننا أنها قد تحدث. ثم أيضا يقول كأنه يقع في نفس الشيء من المظهر، يعني مثلا اللحية وقد زين الله كما قالت عائشة سبحان من زين الرجال أو باللحى وكذا، فيقع في نفس الشيء من اللحية ومن إطالتها ومن ربما تمتد يده إليها، ربما يحتقر من أو يقع في نفس الشيء ممن يعني مظهره على وفق الهدي النبوي، ويقول هل ليس من اهتداء النبي عليه الصلاة والسلام أن أتابعه حتى في المظهر، مظهره ولبسه عليه الصلاة والسلام كان لحالته ولما يناسب وقته عليه الصلاة والسلام. أقفز أيضا ربما أختم بهذه الكلمة، بعض الناس يعمل أعمال ونيته حسنة ويقول ما دامت نيتي حسنة فأنا سأؤجر عليها ولو كانت على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما التوجيه في كل دين؟
لو جاءنا المصور هذا
طيب
وقال أنا نيتي حسنة بدل ما يصور البرنامج صار يصور الجهة الثانية يقبل منه، وهل نيته الحسنة تكفي؟
لا
ما تكفي، لابد أن يكون العمل موافقا لما طلب منه.
صحيح.
وحسن النية لا يغني شيئا مع فساد العمل. أما كون الإنسان يأتي للأحاديث يقول أنا أقدم نظرة الناس ما يرغبه الناس وما يهواه الناس أقدمه على ما يأمر الله عز وجل به وما يحثنا عليه ويرغبنا فيه، فحينئذ نقول أخطأت. تعال قارن أيهما أولى، أن ترضي الله وأن ترضي عباد الله، خصوصا إذا عرفت أن رضا العباد مرتبط برضا الله، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وبالتالي هذه النظرة أن الجمال بموافقة الناس لا، ولله سنن في الكون قد لا تطلع عليها وخفايا قد لا تعرف بواطنها، وبالتالي يقع عندك من ما يخالف مقتضى الصحة أو مقتضى الجمال ما لا تتوقعه، لكننا نسلم لأمر الله عز وجل. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، فعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خالص خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل قد قال طائفة بأنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. زواج بتسع. النوع الثاني من الأفعال النبوية ما كان بيانا لأمر قد جاء في الشرع إما بواجب أو بمندوب فيأخذ حكم ما هو بيانا له. النوع الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى الجبلة أو العادة، وجد الناس يفعلون ففعله، لم يأمر به ولم يرغب فيه وإنما فعله لأن الناس يفعلونه، فهذا نقول بأنه على الإباحة.
مثال
كونه صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة، إطالة شعر الرأس. لما قيل له إن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ الخاتم، هذه أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة عبادة ولا قربة لله عز وجل. طيب. فمن جاءنا يفعله قربة قلنا قف، ما يصح هذا منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله قربة، فأنت وإن وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر لكنك تخالفه في النية والمقصد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله عبادة بل فعله عادة وأنت تفعله عبادة، وبالتالي خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الأخير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، أو رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فهذا سنة، وبالتالي يشرع للناس أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذا أنبه هنا إلى شيء، وهو كلمة السنة، بعض الناس يظنها تقتصر على المندوب والمستحب فقط، وبعض الفقهاء يذكر ذلك، لكن إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية وجدناها تستعمل السنة في الهدي النبوي سواء كان واجبا أو كان مستحبا، فتخصيصه بالمندوبات فقط ليس على الطريقة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، لا يصح بنا أن نقصره على المستحبات فقط، بل نقول هذا المراد به الهدي النبوي بشكل بعامة.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، أسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يجعلنا ممن يهتدي ويأتسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعني نحذر جميعا حقيقة كما قال شيخي من الاستهانة والاستهتار بشعائر الإسلام. ليس في الإسلام شيء يسمى قشور أو ممكن أن يتعدى الإنسان بلفظه عليه، قد يتجاوز بألفاظ يصف بها شيئا من ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيدخل العياذ بالله في مداخل هو في غنى عنها. ريثما يهيئ الإخوان التصالح، يعني
بعض الناس يقول هذا الحكم لا يعجبني، هذا الحكم لا يناسبني، هذا الحكم لا أرى مناسبة،
يقولون لا يناسب العصر، أنتم وينكم.
كذلك بعض الناس يأتي ويقول غريب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، هذا ما يمكن أن يقول، ما دام صح الإسناد فسمعا وطاعة، الله جل وعلا قد تكفل بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمكن أن يوجد حديث ضعيف أو موضوع لا يتنبه له العلماء. وأعظم من هذا الطعن في السنة كلها، بعض الناس يأتيك ويطعن في السنة كلها يقول تركوها.
صحيح، يقول أنا قرآني.
طيب أينك من الآيات القرآنية التي جاءت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن هذا مثل هذه الحجج لا قيمة لها ولا منزلة لها.
الله مستعان. لعل الحديث إن شاء الله الحديث ذو شجون، لعل فيه فسعة في المستقبل للحديث عن المعوقات المتوهمة ودفعها ودرعها وأيضا الحذر منها، لأن بعضها قد يدخل في متاهات تخرج عن ملة الإسلام. أبدأ بهذا السؤال الذي ورد من أحد الغيورين من إخوة الكرام، يقول أحد إخوتي أصدقائي سمع عن فتوى لبعض أهل العلم، أقول بعض أهل العلم، بجواز أن يتزوج الرجل امرأة على عقد وعلى شهود، ثم يعني لا بأس عليه ولا جناح إذا كان قد تزوجها بنية أن يطلقها فيما بعد، فتراه بهذه الطريقة ينتقل من بلد إلى آخر يتزوج من بناتهم أبكارا وثيبا أيضا، ثم بعد فترة يطلقها، فكأنه أخذ هذه كرخصة وبدأ يعني يضرب في عرض الكرة الأرضية وطولها. ما التوجيه لمن يستمع إلينا الآن، وأخص بالذات من هو في حاجة إلى هذا الزواج، وأيضا في المقابل من هو يذهب للترف فيمارس مثل هذا الزواج ويستغل مثل هذه الفتوى؟
نصوص الشريعة واضحة في تحريم الغش. عندما يأتي إلى الناس رجل بهذه المثابة وهو لا يريد استدامة النكاح وفي قلبه يضمر التطليق بعد مدة قريبة، أليس هذا من الغش الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا؟
والله يبدو لي أنه يدخل.
إذن هذا من المحرمات لأنه غش وهو محرم شرعا.
قد يقول
ثم مثل هذا الأمر يخالف مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة في الزواج جعل هذا الزواج سكنا للناس، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مثل هذا الزواج ينافي ما قصدت الشريعة من جعل الزواج أمرا دائما ليس
في تصرف. نعم معلش. اتصال خارج البلد أنا أعرف بهم ومشايخي يطلبون حقيقة إمرار الاتصال مباشرة. أخي أبو حسن من العراق تفضل.
أبو حسين
معذرة أبا حسين.
أبو حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول هو أنه عندما حافظ آيات القرآن الكريم صور يعني
أخي حسين أبو حسين
وأنا أقرأهن
أيوة.
أنا أقرأهن هناك أقابل بعض الناس يصير بيني وبينهم سلام فأرجع إلى القراءة يعني أسلم وأرجع إلى القراءة وبعدين أرجع إلى الآية أقرأها هذه القراءة تكون في قلبي يعني هل أكو إشكال عليه من ناحية الدين؟
طيب سؤال ثاني.
نعم السؤال الثاني أنه بعد صلاة الفجر دائما عندي منهج أمشي عليه يعني أنه عندي آيات قرآنية حافظها على صدري أقرأها يوميا بعد صلاة الفجر.
طيب
فهذه الصور تكون 10 أو 11 صورة بهم بعض الصور يعني.
طيب
هل هذه يعني أمور فعلا يعني أنه نتآجر عليها يعني من ضمن السنة اللي أمر الله بها سبحانه ونبيه أم هل أنا خارج الواقع؟
طيب
هذا
سؤال آخر.
السؤال الآخر أكو صلاة قبلية بعد العشاء
قبل العشاء.
طيب شكرا لك أخي الكريم أبا حسين. معي أيضا أخي
الله الكريم. يبارك بكم أخي.
شكرا معي أيضا أخي الكريم أبو عبد الرحمن من السعودية مع الاعتذار التأخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. بتسأل الشيخ طال عمرك هل من لم يزر خاطئ من فترات طويلة يعتبر قاطع حتى لو كانوا راضين عنه
في البلد ذاته أم في مدينة أخرى؟
لا في مدينة أخرى يعني.
أي طيب.
قريب منها بس يعني ما هو ذاك البعد.
طيب سؤال ثاني.
بس هذا استفسار العجيب.
شكرا لك شكرا للسائلين جميعا. أعود معذرة إلى من قطعتكم بشأنه من شأن هذا الزواج ذكرتم أن بداية أنه من الغش يعتبر أن النساء تتزوج ونيتها لا يستديم هذا النكاح. أريد إشكال أذنتم
فضل.
بعضهم يقول الزواج الرسمي الشرعي زوجتك الأولى أنت وأنت تتزوج تقول يعني وتدعو أن الله ييسر لك زواجك ويستديمها لك وكأنك في حالك أنك إذا لم حدث ما لا يعني ترضاه فستطلق
كما تقدم أن من مقاصد الشريعة في النكاح أن يكون سكنا للناس ولا يكون هذا إلا بزواج يقصد فيه الديمومة عندما يأتيك رجل وهو مضمر قبل الزواج أن هذا الزواج ليس بدائم وأنه مؤقت هل هذا يماثل ويشابه من يرغب أن يكون الزواج دائما
لا
وأن يستمر
لا والله
إذن بينهما فرق فكيف يقاس هذا على هذا ثم أمر آخر وهو ماذا يترتب على مثل هذه الزيجات ماذا يترتب على مثل هذه الزيجات من تفريق امرأة مطلقة وتشتيت حالها كذلك ما يتعلق بالذرية التي قد تحصل ما يكون من آثار على أهل المرأة وعلى المجتمع وعلى نظرة المجتمع الآخر للمجتمع الأول الذي جاء منه هذا الرجل أنهم أهل شهوات وأهل تصرف غير لائق إذن هناك مفاسد كثيرة متعلقة بمثل هذا الزواج من قال بصحة مثل هذا الزواج لأنه يمكن أن يدوم بعد ذلك فهذا شيء وهنا أنبه إلى مسألة أخرى وهي أنه في بعض البلدان يعلم بأن هذا الرجل لن يديم الزواج، بل تجده إذا بقي مدة أكثر مما هم متوقعون منه طالبوا بزيادة فيه المال الذي يدفعه، مما يدل على أنه من المستقر عندهم أن مثل هذا الزواج لمثل هذه المدة، فهذا نوع من أنواع زواج المتعة الذي يمنع منه الشرع ولا يجيزه. يعني يقول يتزوجها وإذا جاء بعد أسبوع قال والله إحنا نظن أنك لن تبقى إلا أسبوع ادفع لنا زيادة، فمثل هذا نوع من أنواع نكاح المتعة الذي وردت الشريعة بتحريمه، وقد ورد في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وفي لفظ حرم نكاح المتعة.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. إذا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لهدى. أعود إلى أسئلة السائلين. هذا أخي أبو حسين من العراق، سؤاله الأول عن قراءته للقرآن ثم سلامه أو رده للسلام لمن سلم عليه ثم عوده مرة أخرى للقراءة، هل في ذلك من جناح؟
ليس هناك حرج في مثل هذا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ على أصحابه، وقد يفسر بعض الآيات أو يبين سبب نزولها في بعض المواطن. قد قال نافع كان ابن عمر يقرأ علي فكان لا يقف في أثناء قراءته، فلما قرأ في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم قال أتدري فيما أنزلت هذه الآية، ثم بين سبب نزولها كما ورد ذلك في الصحيح. وقد ورد أيضا هذا في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف لمثل هذا، وبالتالي لا حرج عليهم في قطع قراءته من أجل رد سلام أو من أجل تكلم بما يحتاج الإنسان إلى الكلام به.
هل يحسن هذا في وسط الآية أم يرجئه على الأقل إلى نهاية الآية؟
إذا اكتمل المعنى فلا بأس أن يتكلم به ولو لم تتم الآية، أهم شيء أنه يكتمل المعنى.
هو يقول أيضا أخي أبو حسين من العراق بعد أن سمع حديثكم، وهذا الذي أرجوه حقيقة، يقول أعمد إلى بعد صلاة الفجر أقرأ 11 سورة، أرجو السنة أرجو إصابة المتوجيه.
النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل القراءة للقرآن من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لكن عندما نخصص هذه الآيات في وقت معين نظن أن لها فضيلة بذلك، نقول حينئذ لا يصح مثل هذا، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد فيه دليل. مثال ذلك ورد في النصوص الترغيب في قراءة سور المعوذات الثلاث بعد صلاة الفريضة، فحينئذ نقول هذا من الأمور المستحبة. ورد في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي بعد المكتوبة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، فهذا حينئذ نأخذ بمثل هذا. لكن أن نأتي بآيات أو بسور ونضعها في مواطن ونعتقد أن لها فضيلة ومزية في ذلك الموطن مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومرات قد يكون هناك عمل قليل لكنه موافق للسنة فيفوق العمل الكثير الذي لا يوافق السنة، وخصوصا فيما يتعلق بالأدعية والأذكار. وأنت تعرف حديث جويرية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها صباحا باكرا فعاد إليها قال ما زلت في مجلسك التي تذكرين الله فيه؟ قالت نعم. قال لقد قلت ثلاث كلمات تعدل ما قلت في مجلسك هذا. فهذا كلام يسير ومع ذلك فاق ذلك الكلام الكثير في أجره وثوابه.
أحسن عليكم.
قد يكون بعض الناس لا يحسن القراءة في المصحف ويحفظ عدد من السور فيكررها يوميا من أجل أن تبقى عنده لا لمزية فيها في اعتقاده، فمثل هذا جائز. لكن الكلام في عندما نعتقد أن لها مزية وفضيلة، وهذه الفضيلة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال أخي أبو حسين العراق الثالث عن سنة القبلية لصلاة العشاء، هل هناك سنة ثابتة؟
ليس قبل صلاة العشاء سنة راتبة تقضى إذا فاتت، وإنما سنة العشاء سنة بعدية، بعدها يؤدي الإنسان ركعتين كما ورد في حديث ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فهذه هي السنة الراتبة. لكن لا بأس أن يصلي الإنسان أي صلاة نافلة لكنها ليست براتبة تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، ولأن هذا ليس من أوقات النهي، لكن لا يعتقد بوجود مزية وخاصية لهذا العدد الذي يفعله الإنسان.
الأذانان ما المقصود بهما؟
بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة يشرع للإنسان أن يصلي صلاة نافلة مطلقة.
أحسن عليكم. أخي أبو عبد الرحمن يقول لم أزر خالتي منذ فترة طويلة وهم يعني يأذنون أو يتسامحون بهذا في مدينة أخرى.
الخالة لها حق على الإنسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الواجب تجاه والديه اللذين ماتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق ما يشرع في هذا الباب وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، وهكذا أهل ود أمه ومن أعظمهم الخالة، ولذلك يشرع للإنسان أن يزورهم وأن يتقرب لله عز وجل بصلتهم. والصلة على أنواع، منها تفقد حوائجهم ومنها مواصلتهم بالزيارة إذا لم تكن الزيارة شاقة عليهم، وأنت المستفيد بهذه الزيارة، فإن من أحب أن ينسى له في أجله أن يطال له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليكم. ويبدو لي أن الخالة يعني حتى لو هاتفتها لن تقول الله تعالى زرني، يعني ستلتمس لك العذر.
المهاتفة طريق من طريق المواصلة،
طيب
أخف به يكون صلة من صلة الرحم.
هذه الأخت خيال عبر تويتر، أنا أختم الآن بأسئلة تويتر، تقول إذا دخلت السرور على مسلم هل أوجر أو إذا تسببت في إدخال السرور عليه، وفي المقابل إذا أدخلت الهم والحزن عليه أو ساهمت في إدخاله عليه هل آثم؟ لها سؤالان هكذا استمنت سؤاليها.
في مرات قد يكون إدخال السرور بمخالفة هوى الإنسان ورغبته، وبالتالي إبعاده عما قد يؤثر على نفسه يكون هذا من إدخال السرور عليه، ليس من إدخال السرور دائما موافقة الهوى والرغبة. عندما يكون عند الإنسان أخ ويتقرب إلى الله عز وجل بتعليمه لأحسن الآداب وأكمل الألفاظ وينفر منه أو لا يرد عليه لأنه يرغب منه أن يفكر في طريقة تعامله مع الآخرين، طريقة اختياره لللفظ، حتى يكون ذلك مما يعود بالصلاح على الإنسان وإحسان علاقته مع الآخرين، يكون حينئذ من إحسان التعامل معه، ليس من إحسان أو من إدخال السرور أن يوافق الإنسان إخوانه أو على تصرفهم وأقوالهم غير المرضية. قد يكون في مرات اختيار أو اجتنام الإنسان وهجره بسبب اختياره لألفاظ غير مناسبة، هذا من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل.
هذا الأخ سامي المحمدي أنا أشكره على تواصله، يقول متى نقول إن هذا كلام غيبة وكيف يتوب الشخص من الغيبة، هل تكون بإخبار المغتاب حتى يتحلل منه أم بالاستغفار، ماذا لو كان إخباره سيزيد المشكلة؟
المراد بالغيبة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي ذكرك أخاك بما يكره، فكل كلمة يكرهها أخوك فحينئذ عندما تتكلم بها يكون ذلك من الغيبة، والغيبة من المحرمات، قال تعالى أيحب ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأما بالنسبة للتوبة من الغيبة ف فهي مأخوذة من قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا ذكرت أخاك بما يكره فتقرب إلى الله جل وعلا بذكر الصفات الحسنة التي يتصف بها في المجالس التي ذكرت فيها مساوئه ومعايبه، واذكر محاسنه عند الأشخاص الذين تكلمت عندهم بما يكره ذلك الإنسان. هذا هو الواجب في التوبة من الغيبة. نعم.
السؤال أيضا التالي يقول: ماذا يقول ويفعل المعتمر عند جبلي الصفا والمروة سواء كان رجلا أو امرأة؟
أما بالنسبة للرجل فيشرع له أن يصعد الجبلين الصفا وهو لسان في جبل أبي قبيس، والمروة وهو حصاة في جبل قيقعان، ويشرع للإنسان للرجل أيضا أن يرفع يديه على الصفا والمروة وأن يكرر التكبير وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك 3 مرات. ويشرع له أن يدعو بعد كل مرة من هذه المرات 3. هذا هو المشروع للإنسان عند الصفا والمروة. أما بالنسبة للمرأة فلا يشرع لها صعود الجبل، وإنما تقول هذا الذكر وهي أسفل الجبل. نعم.
تبرأ الذمة بأسفله حتى للرجل؟
تبرأ الذمة، لكن السنة صعوده للرجال.
صلى الله عليكم. بهذه الإجابة الضافية والتوجيه الكريم نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه شكر للعلي الأعلى الذي هيئه ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء مع ضيف البرنامج ومضيفه صاحب المعالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. شكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا لك التوفيق لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا لكل من ساهم في هذا اللقاء من مخرج وفنيين، كما أسأله جل وعلا أن يسعد الجميع وأن يردهم إلى الهدي النبوي الكريم. اللهم يا حي يا قيوم أعدنا إلى سنة نبيك، اللهم اجعلنا ممن نشرها ودعا إليها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. بهذه الدعوات نصل إلى ختم هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورث الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا، سل العلماء من ورث الكتاب بهم